بنحييكم من صوت فيني إياه، صوت الموسيقي العامل للمؤسسات اللبنانية الكندية، اليوم الخميس الظهر ونقدم لكم النشرة. بداية منذكر أنه مساء السبت الجاي السهرة بمطعم الأمروشيا ستيك هاوس رح بتكون مع المطرب أسامة بعلبكي بالاشتراك مع فرقة المطعم الموسيقية بقيادة عازف الأورج طارق. للمزيد من المعلومات والحاجز والاستفسار الاتصال بالمطعم، مطعم الأمروشيا ستيك هاوس على الرقم 905-279-1572. مطعم الأمروشيا ستيك هاوس بميسيساغا بيرحب بالجميع. اليوم اخترنا من رسالة القديس يعقوب الفصل من الفصل الثالث اللي من 13-18 بيحكي فيه عن الحكمة السماوية. بيقول: من كان منكم حكيما عليما فليبرهن عن حكمته ووداعته بحسن أدبه. أما إذا كان في قلوبكم مرارة الحسد والنزاع فلا تتباهوا ولا تكذبوا على الحق، فمثل هذه الحكمة لا تنزل من فوق، بل هي حكمة دنيوية بشرية شيطانية. فحيث الحسد والنزاع هناك القلق وكل أنواع الشر، وأما الحكمة النازلة من فوق فهي طاهرة قبل كل شيء، وهي مسالمة متسامحة وديعة، تفيض رحمة وعملا صالحا، لا محاباة فيها ولا نفاق. والبر هو ثمرة ما يزرعه في سلام صانع السلام. الحسد والنزاع، وإما بيكون في حسد وفي نزاع وفي شر، بتكون في المصايب. وهيدا اليوم هو وضعنا بلبنان بهالشر اللي اسمه حزب الله، وبهالمرتزقة اللي تابعين لإيران وسوريا، اللي كل يوم عم بيفكفكوا الدولة، وكل يوم بيضربوا القوانين والأنظمة، وكل يوم بيسوقوا أكتر وأكتر بالقول وبالفعل وبالممارسات لشريعة الغير، لشريعة مد الإيد، لشريعة عدم احترام القوانين، لشريعة الاستهتار بكرامات الناس وبكل القيم والمبادئ. اللي صار امبارح بالضاحية الجنوبية بعيادة الدكتورة شرارة في منتهى قلة الاحترام، في منتهى قلة الإيمان بالدولة. ومش بس هيك، عملوا العملة وعم بيبرروها بأمور ما بتمت للواقع بصلة. عم بيقولوا انه هيدي العيادة فيها حرمة، يعني في حرمات ممنوع، وتلفزيون المنار، تلفزيون ميشيل عون الاو تي في، هو بالواقع تلفزيون المنار تحت اسم او تي في، لانه ما عاد في فرق بين اثنين، بل بالعكس يمكن بعض الأحيان تلفزيون المنار بيكون عنده منطق وبيكون عنده موضوعية أكتر من تلفزيون الكذب والدجل، تلفزيون البوء والصنج، تلفزيون الأو تي في. اللي صار امبارح مستنكر، العالم كله استنكر، الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، أوروبا، معظم الدول العربية، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأنه اللي عملوا لا في دمي ولا في ضمير ولا في خجل ولا في حياة، وما عندهم شيء اسمه قانون، عندهم شريعة الغاب، عندهم الأمر الواقع، عندهم السلاح، هيدا اللي بيرفعوا بوجه الناس. هالسلاح هيدا بالنهاية هو الشر اللي بده ياكل حاله، وما في أبدا بالعالم سابقة لشر قدر ينتصر على الخير. ونهاية حزب الله ومعه إيران وسوريا وكل هودي الأوباش اللي عم يستهتروا بكرامة اللبنانيين وبهنون كل يوم وبيعتدوا عليهم، هودي نهايتهم آتي لا محالة، يمكن بكرة، يمكن بعد بكرة، يمكن بعد سنة، يمكن بعد عشرة، ولكن هودي إلى زوال. هيك التاريخ وهيك القاعدة البشرية بتقول. بعناوين الأخبار: واشنطن ترى أن سلوك دمشق له تأثير سلبي على استقرار المنطقة ولبنان. تقرير للكونغرس الأمريكي يقول أمريكا قد تلجأ للقوة لنزع سلاح حزب الله إذا تدهور الوضع. سلاح حزب الله في لبنان يشكل ترسانة عسكرية كبيرة يقول الأمين العام للأمم المتحدة، ويقول الأمين العام كيمون على حزب الله القبول بنزع سلاحه. الشاهد بني عودي وهو فلسطيني وله علاقة بقضية اغتيال الرئيس الحريري يطلب، ولجنة التحقيق الدولية توافق على حمايته وحماية عائلته وتغيير شكل وجهه ومنحه الجنسية السويدية. الناطق باسم البيت الأبيض كراولي يقول التشكيك بمصداقية المحكمة لن يؤدي سوى إلى زيادة عدم الاستقرار. ومكتب بالمار يؤكد بأن هذا العمل الميليشياوي لن يعيق عمل المحكمة، والمحكمة مستمرة فيما في لبنان. التحقيق جاري ولكن التحقيق لن يوصل إلى شيء، لأن الدولة اللبنانية المهيمن عليها من قبل دويلة حزب الله لن تسمح لمحققي هذه الدولة، أي الدولة اللبنانية، بالتدخل بشؤون الدويلة، وهذا أمر واضح. أما رئيس الجمهورية وقائد الجيش وباقي المسؤولين في الدولة اللبنانية فهم إما خانعون وإما مستسلمون وإما لا مبالون، وفي الحالات الثلاثة النتيجة واحدة. الصديق الشاهد الملك يؤكد محاولة اغتياله على رغم وضعه الخطير، أما شقيقه الموجود في سوريا فينفي. وأمس القوة النسائية التي قامت بعملية داخل الضاحية الجنوبية وهاجمت المحققين هي حديث وكالات الأنباء اليوم. معلومات عن تورط رجال تابعين لحزب الله في زي نساء في الهجوم الذي تكلمنا عليه داخل الضاحية، والضاحية أطلقت شرارة العصيان بوجه التحقيق الدولي، ولهاي ترد بحزم، أي المحكمة الدولية، وتقول العنف لن يردعنا. مرشدون من حزب الله كانوا مشاركين في حادثة الضاحية، والنائب السابق الدكتور علوش يقول لا اللباس النسائي ولا الشعبوية يمكن أن تعطي الشرعية لهؤلاء، فهؤلاء مارقون وجماعات قتل واعتداء. ونقطة على السطر، اعتداء الضاحية رب ضارة نافعة، تقرير موجود على موقع يقال نات الذي يديره فارس خشان يتكلم عن خلفية هذا الاعتداء الفاضح. الدكتورة شرارة التي تملك العيادة التي بداخلها حدثت أمس المسرحية، مسرحية حزب الله وفرقته النسائية، تخضع اليوم لتحقيقين، ويقال بأنها هي التي تعاونت مع حزب الله وسربت الخبر له، وهي التي حضرت أيضا مع حزب الله هذه المسرحية. الرئيس جميل يقول الكتائب إلى جانب الحق والمحكمة الدولية. وزير العدل الدكتور نجار يقول لا أحد يعرف ماذا يدور في رأس بالمار. النائب فتفت يقول لبنان يمر بتهدئة وترقب نتيجة المظلة العربية وزيارة الرئيس نجاد وعدم الاستعداد للمزيد من التنازلات. 14 أدار لم تعد قادرة على التنازلات، هذا تقرير موجود على موقعنا اليوم. بري هذا العميل السوري، ونأسف هنا لاستعمال هذه العبارة، لأن العميل لا يمكن أن يسمى إلا عميلا، فهو يعمل لإيران ولسوريا ضد لبنان، وهذا البوق السوري بامتياز يشوه الحقائق في فرنسا، ويقول في فرنسا بأن معظم اللبنانيين غير مقتنعين بمصداقية المحكمة، وبأن هذه المحكمة اتسمت بقصص وبتحريف وبتزوير، ويقول بأن اللبنانيين كما قلنا لا يوافقون عليها، وهو بالطبع لا يتكلم باسم اللبنانيين بإنما يتكلم باسم بشار الأسد والسوريين. هذا هو بري لن يتغير. وأما المصيبة عند 14 أدار بأنهم يصدقون هذا الرجل. إذا بري بحث مع الرئيس الفرنسي اليوم كل شيء يتعلق بالمحكمة الدولية والتحقيق، وبري من فرنسا يقول الكل يريد معرفة الحقيقة والتحقيق، اتسم بقصص حركة الوقت. وبلمار يؤكد بأن الاعتداء على المحققين لن يردع المحكمة الدولية، والمحكمة تعتبر الحادثة إعاقة للعدالة. بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه حيال إمكانيات حزب الله، ويؤكد بأن الميليشيات تواصل عملها في لبنان، وأن سلاح حزب الله هو أقوى من سلاح الدولة. سمير فرنجي يقول لا خيار أمام حزب الله سوى العودة إلى الدولة. بلال خبايس في تعليق له في موقع إلاف قال بأن حزب الله في طريقه إلى الزوال، إن لم يكن اليوم فبعده فغدا، وإن لم يكن غدا ففي وقت قريب. وعنوان التحقيق الذي كتبه الفيجارو وحروب حزب الله. طارق الحميد المسؤول عن جريدة الشرق الأوسط مرة أخرى يطالب الحريري بالاستقالة، ويقول ليت الحريري يفعلها. حسن عبد الله كتب في جريدة الرأي الكويتية تقرير عن عقوبات دولية ضد دمشق لانتهاكها القرار 1701 ولاستمرارها بتزويد حزب الله بالسلاح، وجاء في التقرير بأن سوريا باستمرارها مخالفة القرار 1701 تعرض نفسها لضربات جوية. وأيمن جازيني كتب في موقع لبنان الآن تحت عنوان منتصرون على من، تناول فيه موضوع حزب الله وتعدياته، وقال هؤلاء الذين يقولون بأنهم منتصرون هم منتصرون على من. في المتفرقات مجهولون حرقوا حرمة مدافن، خرقوا حرمة مدافن الجي واعتدوا على جثة. فقد أقدم مجهولون ليلا على الاعتداء على مدافن كنيسة مارجريس في الجي، حيث قام الفاعلون بخلع أبواب المدفن وسحب جثة جورج فيليب القزي المتوفي في العام 2002 وسحبها إلى الخارج وضربها على الرأس. وقد أثارت هذه الحادثة صباح اليوم التي اكتشفتها إحدى السيدات وهي تزور المدفن موجه موجة من الاستنكارات. وقد حضرت إلى مكان الحادث عناصر من قوى الأمن الداخلي من مغفر السعديات، ورئيس دائر الجي المسؤول الروحي عن رعية الجي الأب سليم نمور، ورئيس البلدية الدكتور جورج نادر القزي، ومختار البلدة البير حاتم، وعدد من أهالي البلدة. وبدوره وصف الأب نمور الحادثة بالعمل التخريبي والمدان والمستنكر من قبل جميع أهالي البلدة المسلمين والمسيحيين، وأكد بأن هذه الحادثة لن تؤثر على التعايش في البلدة والوحدة الوطنية التي تميزت بها البلدة عبر التاريخ، مطالبا القوى الأمنية والمسؤولين متابعة القضية منعا لتكرارها، لا سيما وإنها ليست المرة الأولى، ودعا إلى معاقبة الفاعلين. طبعا هذا الحادث هو بسياق الفتنة، واللي بيشيل الموتى من القبور وبيعتدي على الجثث يعني هيدا إنسان غير سوي غير طبيعي، هيدا إنسان لا يؤمن بأي شيء سماوي أو إلهي. وهيدي الممارسات تعودنا عليها في لبنان خلال حقبات الحروب اللي كان لبنان ساحة لها، وإن دلت على شيء فتدل على حقد دفين وكره، وعلى عدم قبول الآخر، وحتى السماح للهمجية بأنه توصل لحد أنه يتطاول فيها الإنسان على حرمة الموت. المندوب دامت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي تعرض له فريق تحقيق تابع للمحكمة الدولية في بيروت، معتبرة أنه محاولة جديدة لفرض خيار خاطئ بين العدالة والاستقرار. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي في بيان له بأن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الممكنة هجوم أمس على 3 من أعضاء طاقم المحكمة الخاصة بلبنان. وأشار كراولي إلى أن أي جهود للتشكيك بمصداقية المحكمة وعرقلتها أو التأثير على أعمالها لن يؤدي سوى إلى زيادة عدم الاستقرار والتوتر في لبنان، ويجب أن لا يسمح بهذا الأمر. سلاح حزب الله في لبنان يشكل ترسانة عسكرية كبيرة، هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة. فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه حيال الإمكانيات العسكرية الكبيرة التي يستفيد منها حزب الله في لبنان، معتبرا أن الحزب يجب أن يقبل بنزع أسلحته. وأعلن في تقرير له بأن الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تواصل العمل للأسف في لبنان وهي خارجة عن سيطرة الحكومة، لافتا إلى أنه لم يتم إنجاز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بحل ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، مشيرا إلى أن حزب الله يحتفظ بإمكانيات عسكرية كبيرة مستقلة عن تلك التي تتمتع بها القوات المسلحة اللبنانية حتى إنها تتجاوزها ربما. وأضاف التقرير من جهة أخرى، واصلت الأمم المتحدة تسلم تقارير مرحلية تشير إلى تحديث وتعزيز مستثمرين لترسانة حزب الله العسكرية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أيضا بأن مسؤولين كبار في حزب الله أقروا بأن الحزب يحتفظ بترسانة كبيرة، وخصوصا وسائل تدخل استراتيجية معتبرا أن مجرد احتفاظي بهذه الترسانة الكبيرة الخارجة عن سيطرة الحكومة يبقى في صلب النقاش. وأضاف إن أفضل طريقة لنزع سلاح حزب الله هي تشجيع العملية السياسية بقيادة اللبنانيين أنفسهم. وخلص الأمين العام إلى القول حل ونزع أسلحة الميليشيات يكتسي أهمية كبرى لتعزيز سيادة واستقلال لبنان السياسي، وطالب المسؤولين في حزب الله بأن ينجزوا تحويل حزبهم إلى حزب سياسي. اعتبر أحدث تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس بأن الولايات المتحدة قد ترفع من تكلفة دعم إيران وسوريا لحزب الله عن طريق فرض عقوبات أممية ضد دمشق لانتهاكاتها الواضحة للقرار 1701 وضد إيران لانتهاكها القرار 1747. وجاء في التقرير بأن حملة أمريكية سياسية من هذا النوع قد ينظر إليها وكأنها تشريع لضربات جوية محتملة ضد منشآت سورية على الحدود اللبنانية إذا ما استمر شحن صواريخ سكود أو أسلحة متطورة أخرى عن طريق سوريا في اتجاه حزب الله. واعتبر التقرير أيضا بأن الزيارة المشتركة التي قام بها الرئيس الإيراني نجاد والأمين العام لحزب الله نصر الله إلى دمشق في شباط الماضي أدت إلى شكوك أمريكية في نوايا القيادة السورية، وأظهرت إصرار دمشق على عدم احترام سيادة لبنان أو المساهمة في الحفاظ على أمنه. وتابع التقرير يقول بأن العلاقات السورية اللبنانية بدا وكأنها تتحسن مع زيارة سعد الحريري إلى دمشق في أواخر السنة الماضية، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يحدث أي تقدم في خصوص عملية ترسيم الحدود بين البلدين. وأورد التقرير أنه رغم الانفتاح الأمريكي المحدود تجاه دمشق فإن الأحداث أظهرت أن إدارة الرئيس باراك أوباما تفتقر إلى الدعم السياسي الداخلي من أجل توسيع الانخراط مع سوريا، كما يظهر جليا في التعيين غير المبرم للسفير روبرت فورد. التقرير الذي حمل عنوان حزب الله خلفية ومواضيع برسم الكونغرس اعتبر أن في الوقت الحالي لا تتوافر حلول واضحة للتعاطي مع التحديات التي يطرحها حزب الله في وجه حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار التقرير إلى الحلول العديدة المطروحة للتعاطي مع ملف حزب الله، وتتضمن تحسين الخدمات الحكومية في جنوب لبنان وسهل البقاع، ودعم إصلاح سياسي بنيوي، وزيادة المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية. التقرير تناول سيناريو نزع سلاح حزب الله بالقوة، وجاء فيه إذا ما تداور الوضع الأمني في لبنان أو المنطقة قد تختار إسرائيل أو الولايات المتحدة نزع سلاح حزب الله بالقوة. وأضاف حتى لو نجحت الحرب الإقليمية المقبلة في تدمير قدرة حزب الله العسكرية سيكون من الصعب ضمان أن الحزب لن يقوم بإعادة بناء نفسه، خصوصا إذا ما اندلعت حرب أهلية في لبنان. أما البديل لنزع حزب الله بالقوة حسب التقرير فهو دمج حزب الله في الجيش اللبناني على غرار الميليشيات اللبنانية المسلحة التي تم تطويع عناصرها في الأجهزة الأمنية مع نهاية الحرب 1990. إلا أن هكذا السيناريو قد يفضي إلى سيطرة الحزب على القوى الأمنية اللبنانية ووفق ما يورد التقرير. وتحدث التقرير عن إمكانية انخراط أمريكي مع الحزب، وأشار إلى تصريحات من قبل مستشار أوباما لشؤون الإرهاب جون براين إلى استعداد الإدارة للحوار مع من أسماهم العناصر المعتدلة في الحزب، وكذلك إلى تصريحات السفير السابق لدى العراق ريان كروكر الذي دعا إلى حوار أمريكي مع الحزب. إلا أن التقرير ختم بأن الإدارة تراجعت فيما بعد عن إمكانية الحوار، معتبرة أن فرص التسوية والانخراط بين الولايات المتحدة وحزب الله ضئيلة للغاية. في أخبار أخرى بهذه النشرة تفيد بأن مرشدون من حزب الله كانوا مشاركين في حادثة الضاحية، فقد أعلن النائب السابق مصطفى علوش بأن ما حصل في الضاحية الجنوبية بالاعتداء على المحققين الدوليين هو السياق الطبيعي لمجرى الأمور، معتبرا أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله أعلن بأن المحكمة الخاصة بلبنان إسرائيلية وسوف يواجهها. علوش في حديث إلى محطة الام تي في أشار إلى أن القوى الأمنية أنقذت المحققين من أيادي المتظاهرين الذين اعتدوا عليهم، وأكد بأن المشهد سيتكرر في مكان وزمان آخر، وقال المسألة مردودة على حزب الله ومحاولات اعتبار هذه الحادثة عفوية محاولة سخيفة. فشهود عيان أكدوا أن مرشدين من حزب الله كانوا في المكان مشاركين في الحادثة، وشدد علوش على أن الحادثة هي رسالة واضحة من حزب الله إلى المحكمة الدولية بأن القبول بالتحقيق الذي أعلنه الحزب العام الماضي أصبح أمرا من الماضي، وتابع واضح أن هناك محاولات لعرقلة المحكمة لأن اعتداء أن منظما قامت به قوى الأمر الواقع من خلال اللباس النسائي، ولكن لا اللباس النسائي ولا الشعبوية يمكن أن تعطي الشرعية لهؤلاء. نفى عماد الصديق شقيق محمد زهير الصديق الذي يعرف بالشاهد الملك في قضية اغتيال الرئيس الحريري خبر تعرض شقيقه زهير لمحاولة اغتيال في ألمانيا، بينما نفت السلطات اللبنانية تلقيها أي بلاغ رسمي عن المحاولة. نكمل معكم إذن. وفيما يخص الشاهد بني عودي، نشرت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر الذي سيصدر غدا وثيقة سرية حصلت عليها ووقعتها لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، وتتعهد فيها للشاهد عبد الباسط محمد بني عودي بتلبية الشروط التي وضعها كي يقدم شهادة مكتوبة، ومن بين هذه الشروط حمايته وعائلته وتغيير شكل وجهه ومنحه الجنسية السويدية، وذلك فيما يطالب حزب الله واللواء المتقاعد السيد وفريق من اللبنانيين بمحاكمة بني عودي على أنه واحد من شهود الزور. وكان بني عودي وهو فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية عمل سابقا مع الموساد ثم السلطات الفلسطينية وفق تأكيداته، قد دخل خلصة إلى الأراضي اللبنانية عبر الجنوب واعتقل، ثم ظهر فجأة في السويد، ويؤكد أنه كان مكلفا باغتيال الحريري في باريس والبطريرك سفير أيضا. ورغم الاتهامات المساقة ضده على أنه شاهد زور والمطالبة بمثوله أمام القضاء، إلا أنه لا يزال حتى اليوم يؤكد أنه شاهد حقيقي وأن لديه معلومات كثيرة سينشرها لاحقا. في تعليقات كتير اليوم سياسية تحكي عن هالواقع اللي صارت امبارح، ومن أهمها طبعا اللي كتبه الأستاذ علي حمادي بجريدة النهار تحت عنوان بداية التمرد الميداني على القانون. قال علي حمادي: لم يكن مستغربا أن يوجه حزب الله فرقة من نسائه للاعتداء على فريق من المحققين الدوليين في منطقة الأوزاعي أمس، مثلما لم يكن مستغربا أن يعتدي الحزب بفرق الأهالي في بعض قرى الجنوب على قوات اليونيفيل. فالحزب يبعث برسائل إلى المجتمع الدولي ويختار دروعا أهلية لتسليمها، مع علمه مسبقا بأن ما من جهة دولية تجهل هوية من ينظم تلك الفرق المتعددة المهمات ويوجهها في بلد صارت فيه الدويلة فوق القانون والمساءلة. هذا ينطبق على التعامل مع المحكمة الدولية مثلما ينطبق على العلاقة مع قوات اليونيفيل المولجة تطبيق القرار 1701، ويمكن أن ينطبق مرة أخرى إذا ما قررت وزارة الداخلية تطبيق قوانين السير المرعية فيما يتعلق بالسلامة العامة على الطرق، خصوصا على سائقي الدراجات النارية أو الفانات أو غيرها مما له صلة بالدويلة. السؤال المطروح اليوم هو: هل دخلنا مرحلة التمرد على المحكمة الدولية على الأرض في موازاة العمل الدؤوب على عرقلتها في المؤسسات الدستورية من حكومة ومجلس نواب؟ هنا السؤال. بالأمس تحدث بري من باريس عن لا دستورية المحكمة لأنها لم تقر في مجلس النواب، وذهب إلى الزعم أن اللبنانيين لم يعودوا يثقون بها ويعتبرونها مسيئة. بالطبع لم يحدد رئيس المجلس من هم اللبنانيون المعنيون بزعمه، ولم يكشف عما عناه بقوله بأن المحكمة غير دستورية، بل خول نفسه التحدث نيابة عن كل لبنان في الوقت الذي يسجل له كرئيس لبرلمان دولة ديمقراطية مأثرة إغلاق البرلمان بشكل غير دستوري لأكثر من 16 شهرا في سابقة تاريخية وعالمية، ومنع غالبية نيابية من ممارسة حقها في الاجتماع والتشريع. ولو كنا في بلد يسود حكم القانون لا شريعة الدويلة والتبعية للوصيات الخارجية لكانت محاسبة، لكننا في لبنان حيث ثار في وسع ضابط متقاعد جرى إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة بحقه في جريمة كبرى في البلاد، أن يقتحم بحراسة ميليشياوية حرم مطار العاصمة الدولي معلنا رفضه الرضوخ للقانون بحجة أن القاضي لا يحوز رضا. ونحن في بلد صارت فيه ميليشيا مسلحة فئوية سبق أن قتلت لبنانيين قبل أقل من عامين، تبيح لنفسها توزيع تهم بالعمالة أو الوطنية يمينا ويسارا، وتستقبل رئيس دولة تناصب نصف العالم العداء لتعلن ولاءها له والمحور الإقليمي الذي يزعم قيادته. إنه العالم بالمقلوب في بلد الدولتين والجيشين والشرعيتين، والأهم في بلد الثقافتين. فهل نستغرب أن تقوم فرقة من النساء بالاعتداء على ممثلي التحقيق الدولي في ضاحية بيروت الجنوبية؟ قريبا نصل إلى مرحلة الاستحقاقات الكبرى، فكيف يتصرف الاستقلاليون وكيف يواجهون مدرسة الحديد والنار؟ أسئلة مطروحة على بساط البحث اليوم قبل الغد، لأن الغد لا يبشر بالخير ما دام التعايش بين لبنان ونقيضه مفروضا بالقوة والإكراه. نشكر إصغائكم، إلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.